نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب البيوع، وفي تتمة باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أن النهي هنا يقتضي الفساد أم الصحة مع الحرمة، الظاهر والله تعالى أعلم أنه يقتضي الفساد. أما ما يروى عن عثمان البتي من أنه لا بأس ببيع الطعام قبل نقله فهذا مصادم للنص. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد له، التمهيد في شرح موطئ الإمام مالك، قال رحمه الله تعالى: وقال عثمان البتي: لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه، كان مكيلا أو مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء. وهذا قول مردود بالسنة، وأظنه لم يبلغه الحديث. وقال هنا جزافا بكسر الجيم، انظر جزافا وجزافا، هل فيها المعرف؟ جزافا هل فيها الوجهان؟ وفي أنه لا بأس أن يشتري الطعام جزافا أو جزافا
بالثلاثة أوجه. قال الحافظ النووي بكسر
ثلاثة أوجه،
نعم،
جزافا
وجزافا وجزافا، بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.
سبحان الله، يعني لا يخطفها أحد. قلت جزافا ماشي، قلت جزافا ماشي، قلت
جزافا
جزافا ماشي، كله صحيح. نعم. وفي أنه لا بأس أن يشتري الطعام جزافا، إذا اشترى صبرة طعام يعني كومة من دون كيل فلا بأس، أما إن اشتراها بالكيل فلا بد من كيلها. فلو اشترى هذه الأكياس بشرط أن يكون كل كيس 50 كيلو مثلا فلا بد أن توزن، أما إذا اشتراها جزافا بصرف النظر عما فيها من الكيلوات فلا بأس، وإذا باعها واشتراها مرة ثانية فلا بد أن يكيلها مرة ثانية ويزنها، ولا بد أن يجري فيها الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. نعم.
قال رحمه الله: حدثني.
إذا النهي عن بيع الطعام قبل نقله هذا يقتضي الفساد، وكما مر في الدرس السابق أو الذي قبله أن هذا يعني يكاد أن يكون إجماعا بين العلماء، ونقله النووي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
من ابتاع يعني اشترى. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله.
قوله: وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم، أي حتى يؤوه إلى بيوتهم أو ينقلوه للمستودعات ثم بعد ذلك يبيعوه. أما أن يشتروه من مستودع البائع ويبيعوه في مستودع البائع فهذا ممنوع، وإن كانوا على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضربون ففي هذا الزمن أولى وأولى، وهم بحاجة في هذا الزمن إلى التأديب والضرب أكثر لفساد أحوال التجار إلا من رحم الله ورقة دينهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله، يعني أنه لا بأس ببيع الطعام جزافا، ولا يشترط أن يكون مكيلا أو موزونا، أما إذا اشتراه بالكيل أو الوزن فلا بد أن يكيله ويزنه، وإذا أراد المشتري أن يبيعه مرة أخرى أن اشتريت مثلا كيس من الأرز وزنه 50 كيلو، إذا أردت أن تبيعه هل تكتفي بوزن البائع أم تزنه مرة أخرى؟ لا بد أن تزنه مرة أخرى، فلا يشتري بكيل البائع وزنه بل يكيله مرة ثانية حتى يجرى فيه الصاعان، يعني البائع والمشتري. نعم.
حتى إذا كان مثلا الكيس يعني مغلق، كما تقول مثلا الكيس غير جوا،
قد يكون وزنه خطأ البائع الأول. نعم.
المبيع على سيارة البائع التاجر نقله له
طعام ولا غير طعام؟
لا ليس
طعام. إذا غير الطعام الراجح أنه جائز.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وفي رواية أبي بكر: من ابتاع.
ما هو الضحاك بن عثمان هذا؟
ضحك بن عثمان القرش الأسدي الحزامي المدني، صدوق يعني.
صدوق يعني.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه.
نعم. في هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه أنكر على مروان بن الحكم الخليفة الأموي قال: أحللت بيع الربا؟ قال: ما فعلته؟ قال: أحللت بيع الصكاك. وفي إنكار الصحابة رضي الله عنهم على الخلفاء وغيرهم، ولكن ينكر عليهم بما يناسب مقامهم، وأيضا هذا الإنكار يكون جهرا ولا سرا؟ يكون سرا، إذا كانت هناك نصيحة لولي الأمر لابد أن تكون سرا، كما في حديث ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه الألباني في رياض الجنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا فلا يبده على نيته. وبعض نعم نعم ما قلت ماذا؟ لا في ظلال الجنة الألباني في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم. فمن رأى من أميره شيئا فلا يبده على نيته، لأن هذه المهاترات على الشبكات المعلوماتية والإنكار على الولاة والسلاطين جهرا هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة، لذلك أفتى كبار العلم بأن المظاهرات محرمة كلهم، ما في أحد، ابن عثيمين، ابن باز، فوزان، العزيز الرجحي، حيدان، غديان. وأما بعض المتعالمين في زماننا في مصر يقول هذه مطالبة بالحقوق. سبحان الله، قبل الثورة المشؤومة كانوا يقولون هذا خروج على الحاكم، فلما جاءت الثورة قالوا مطالبة بالحقوق. والمطالبة بالحقوق يخرج هكذا؟ الذي يفهم والذي يفهم، الذي لا يفهم، السفيه والغبي والنبيل، يخرجون كله، والرجال والنساء، هكذا تكون مطالبة ولي الأمر؟ لا، خطأ. لكن لو أخطأ مثلا مدير المدرسة أو الوزير أو نحو ذلك، ماذا نفعل؟ نكتب معروضا كتابة ونرسلها إلى من هو أعلى منه، هذا هو السبيل. وإن أنكرت على المنابر تنكر، تسمي ولا لا تسمي؟ لا تسمي. فلما ظهر أول بنك ربوي في الرياض سئل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فأجاب ولم يكتم العلم، ولكن ما تعرض أبدا لما وقع بينه وبين الأمير في هذا الوقت، مع أنه حصل بينهم مشادة شديدة، وبقي الشيخ 6 أشهر لا تقاضى راتبا، ويذهب أول الذاهبين ويأخذ آخر الخارجين من العمل من الإفتاء، وبقي 6 أشهر لا يأخذ الراتبة رحمه الله تعالى. فالحاصل أن لأن الأمير قال يعني نعطيهم الرواتب ويتكلمون علينا أو كلمة نحو ذلك، فالشيخ امتنع من استلام الراتب رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الإنكار مثلا قالوا فعلوا بنك ربويا، ننكر الربا، تأتي بالأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الربا، تأتي بالشبهات وتزيلها، لكن تصعد لما تقول الأمير فعل كذا وكذا والرئيس فعل كذا وكذا، هذا منكر، هذا من أسباب الخروج على ولي الأمر، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. إنما تذهب إليه تنصحه بينك وبينه. لذلك في رواية في حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان لما أنكر على من؟ مروان أيضا، لما جعل الخطبة في صلاة العيد قبل الصلاة، لما جعل عفوا الخطبة قبل الصلاة ولا الصلاة قبل الخطبة؟ نعم، الخطبة قبل الصلاة حتى يستمع الناس. اجتهاد من مروان، هو خليفة من بني أمية. فأنكر أبو سعيد الخدري في رواية أنه تأبط وكان يمشي بينه وبينه، أنكر عليه بينه وبينه وليس جهرا. نصيحة للحاكم تكون سرا، تكون سرا. والسكات جمع سك، وهو الورقة التي يكتب فيها الرزق لشخص معين، يكتب للام ورقة مثلا أو شيكا لشخص بأن له كذا وكذا من بيت المال، ثم يبيع هذا الشخص تلك الورقة قبل أن يستلمها. وقد يكون السك دراهم، وقد يكون طعاما، يكتب له ورقة بأن له كذا وكذا من بيت المال من التمر أو من البر أو من الأرز، ثم يبيعها قبل تسلمها. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه مروان أحللت بيع الربا. ومثله الآن ما يفعله بعض المزارعين الذين يبيعون القمح على الحكومة ثم يعطون ورقة فيها الثمن ولكنه مؤجل لعدة أشهر، فيأخذونها ثم يبيعونها على شخص آخر قبل أن يستلمها بثمانية آلاف مثلا، وهذا ربا لا يجوز. وكثير من الناس، ومثل الشيكات الآن تباع للمحامي، قلنا أعطني ثمانية آلاف مثلا، ولو ثمانية آلاف عند شخص يقول أعطينيها وأنت تتصرف معه، خذها 10 خذها 20 على راحتك، هذا من الربا ولا يجوز. وكثير من الناس لا يبالي ولا يسأل، وبعضهم يسأل بعد أن يفعل، كيف أنت تبيع بيع لا تعرف حكمه ثم بعد ذلك تأتي تسأل؟ هذا تقصير. وهذا الربا اجتمع فيه نوع الربا الاثنين، ربا الفضل وربا النسيئة. وكثير من الناس لا يبالون بالحرام، فالحلال عندهم ما حل في أيديهم، لا يبالون إن كان ربا أو غير ربا. وأكل الربا لا يجوز إلا للمضطر ضرورة، قد تفضي إلى هلاكه، مثل أكل الميتة لمن أشرف هذا الهلاك فيأكل بالقدر الذي يبقي فيه رمقا وكذا. فهذا الشخص يعني يجوز له إذا كان الإنسان أشرف على الموت ولا يوجد أمامه إلا ميتة، يجوز أن يأكل منها. نعم.
شنو هذه المسألة شبيهة بمسألة البيع جواب السيارة؟
بيع إيه؟
جواب السيارات المعقدة. المحافظ قال هنا قال شنو، والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه.
في شبه من ذلك،
وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها، والثاني
جواز بيعها هذه الورقة.
أي نعم، الحافظ النووي رحمه الله يقول
نعم.
والثاني منعها، فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة رضي الله عنه وبحجته، ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة رضي الله عنه على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري، فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول، لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وليس هو بمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه.
يعني هذا إشكال، لأنه حينما تملك هذه الورقة أو هذا الشيك مثلا أو هذا الوصل تملكه وصار متملكا له، فهل يبيعه؟ ولكن يبقى مسألة أخرى وهي إذن ولي الأمر في هذه المعاملة، هل هذه السيارة خاصة بالمعاق أم هي يجب أنه تملك هذه السيارة بهذه الورقة فمن حقه أن يبيعها؟ ومثله بيع الخبز الذي في التموين، وهلما جرى مسائل كثيرة. يعني هل إذا تملكت هذا وأنت لا تحتاجه لك أن تبيعه، أم أن هذا جعله للأمر لفئة معينة من الناس وشروط معينة؟ لا شك أن الورع يستدعي الإنسان يبتعد عن ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث.
في هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع صبرة طعام، يعني كومة من الطعام، لا يعلم كيلها بكيل مسمى. فلو كان عنده صبرة طعام من التمر فيبيعها عليك بخمسين كيلو فهذا لا يجوز، لأنه لا يعلم التساوي بينهما، فلا يبيع طعاما بطعام إلا بالتماثل، والتماثل لا يعلم هنا. أما إذا باعها بالدراهم فلا بأس، أما إذا أراد أن يبيعها بتمر مثلها أو بطعام آخر فلا بد من الكيل أو الوزن، لا بد من التماثل. إذا كان بينهما تماثل فيبيع تمرا بتمر، ولا يبيع صبرة تمر بتمر آخر مكيل، بل لا بد أن يكون كلاهما مكيلا حتى يحصل التماثل. أما إذا كان كلاهما مختلفا كان يكون هذا تمر وهذا بر فلا بأس بالزيادة والنقص، لكن لا بد من شرط واحد وهو ماذا؟ أن يكون يدا بيد. إذا باع مثلا الرز بالقمح هذا لا بأس به، لكن لابد أن يكون يدا بيد. لو باع كيلتين من القمح بكيلة من الأرز لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون هناك قبض في مجلس العقد. أما إذا كما في حديث عبادة بن الصامت لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا مثلا حبايب مثلا تبيع جنيه بدولار أو بيورو أو بدرهم أو ريال لا بأس، لكن لابد من التعاقد في مجلس. وهل يعد التلفون يعني تعاقدا في نفس الوقت؟ ها؟
إذا وصل
يعني لو في نفس الوقت لا حرج، أما حاجز يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أبدا، وهذا هو ربا الفضل لا يجوز معظم. وقول عليه الصلاة والسلام إنما الربا ربا الفضل، هل أريد بذلك الاختصاص أو الحصر في ربا الفضل؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب، لأن أكثر الربا يكون ربا الفضل وليس ربا النسيئة، لكن النسيئة أيضا ربا.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
طيب لعل أن نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب البيوع، وفي تتمة باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث أن النهي هنا يقتضي الفساد عن الصحة مع الحرمة، الظاهر والله تعالى أعلم أنه يقتضي الفساد. أما ما يروى عن عثمان البتي من أنه لا بأس ببيع الطعام قبل نقله فهذا مصادم للنص. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد له، التمهيد في شرح موطأ الإمام مالك، قال رحمه الله تعالى: وقال عثمان البتي: لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه، كان مكيلا أو مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء. وهذا قول مردود بالسنة، وأظنه لم يبلغه الحديث. وقال هنا جزافا بكسر انظر جزافا وجزافا، هل فيها المعرف جزافا؟ هل فيها الوجهان؟ وفي أنه لا بأس أن يشتري الطعام جزافا أو جزافا
بالثلاثة أوجه. قال الحفظ النووي بكسر
ثلاثة أوجه،
نعم،
جزافا
وجزافا وجزافا، بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.
يعني لا يخطف يا أحد، قلت جزافا ماشي، قلت جزافا ماشي، قلت
جزافا
جزافا ماشي، كله صحيح. نعم. وفي أنه لا بأس أن يشتري الطعام جزافا، فإذا اشترى صبرة طعام يعني كومة من دون كيل فلا بأس، أما إن اشتراها بالكيل فلا بد من كيلها. فلو اشترى هذه الأكياس بشرط أن يكون كل كيس 50 كيلو مثلا فلا بد أن توزن، أما إذا اشتراها جزافا بصرف النظر عما فيها من الكيلوات فلا بأس، وإذا باعها واشتراها مرة ثانية فلا بد أن يكيلها مرة ثانية ويزنها. ولا بد أن يجري فيها الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. نعم.
قال رحمه الله حدثني،
إذا النهي عن بيع الطعام قبل نقله هذا يقتضي الفساد، وكما مر في الدرس السابق أو الذي قبله أن هذا يعني يكاد أن يكون إجماعا بين العلماء كما نقله النووي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
من ابتاع يعني اشترى. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله.
قوله وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم أي حتى يؤوه إلى بيوتهم أو ينقلوه للمستودعات ثم بعد ذلك يبيعوه. أما أن يشتروه من مستودع البائع ويبيعوه في مستودع البائع فهذا ممنوع، وإن كانوا على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضربون ففي هذا الزمن أولى وأولى، وهم بحاجة في هذا الزمن إلى التأديب والضرب أكثر لفساد أحوال التجار إلا من رحم الله ورقة دينهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله، يعني أنه لا بأس ببيع الطعام جزافا ولا يشترط أن يكون مكيلا أو موزونا، أما إذا اشتراه بالكيل أو الوزن فلا بد أن يكيله ويزنه، وإذا أراد المشتري أن يبيعه مرة أخرى أن اشتريت مثلا كيس من الرز وزنه 50 كيلو إذا أردت أن تبيعه هل تكتفي بوزن البائع أم تزنه مرة أخرى؟ لا بد أن تزنه مرة أخرى، فلا يشتري بكيل البائع وزنه بل يكيله مرة ثانية حتى يجرى فيه الصاعان، يعني البائع والمشتري. نعم.
حتى إذا كان مثلا هذا الكيس يعني مغلق كما تقول مثلا كيس أرز
قد يكون وزنه خطأ البائع الأول. نعم.
إذا تم المبيع على سيارة البائع التاجر نقله له
طعام ولا غير طعام؟
لا ليس
طعام. غير الطعام الراجح أنه جائز.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، وفي رواية أبي بكر من ابتاع.
ما هو الضحاك بن عثمان هذا؟
ضحاك بن عثمان القرش الأسدي الحزامي المدني صدوق يعني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه.
نعم، في هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه أنكر على مروان بن حكم الخليفة الأموي، قال: أحللت بيع الربا؟ قال: ما فعلته. قال: أحللت بيع الصكاك. وفي إنكار الصحابة رضي الله عنهم على الخلفاء وغيرهم، ولكن ينكر عليهم بما يناسب مقامهم. وأيضا هذا الإنكار يكون جهرا ولا سرا؟ يكون سرا. إذا كانت هناك نصيحة لولي الأمر لابد أن تكون سرا، كما في حديث ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه الألباني في رياض الجنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا فلا يبده على نيته. لا، في ظلال الجنة. الألباني في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم: فمن رأى من أميره شيئا فلا يبده على نيته. إذن هذه المهاترات على الشبكات المعلوماتية والإنكار على الولاء والسلاطين جهرا، هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة. لذلك أفتى كبار العلم أن المظاهرات محرمة كلهم، ما في أحد. ابن عثيمين، ابن باز، فوزان، بالعزيز الرجحي، حيدان، غديان، وأما بعض المتعالمين في زماننا في مصر يقول هذه مطالبة بالحقوق. سبحان الله، قبل الثورة المشؤومة كانوا يقولون هذه خروج على الحاكم، فلما جاءت الثورة قالوا مطالبة بالحقوق. والمطالبة بالحقوق يخرج هكذا؟ الذي يفهم والذي يفهم، الذي لا يفهم، السفيه والغبي والنبيل، يخرجون كله، والرجال والنساء، هكذا تكون مطالبة ولي الأمر؟ لا، خطأ. لكن لو أخطأ مثلا مدير المدرسة أو الوزير أو نحو ذلك، ماذا نفعل؟ نكتب معروضا كتابة ونرسلها إلى من هو أعلى منه، هذا هو السبيل. وإن أنكرت على المنابر تنكر، تسمي ولا لا تسمي؟ لا تسمي. فلما ظهر أول بنك ربوي في الرياض سئل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فأجاب ولم يكتم العلم، ولكن ما تعرض أبدا لما وقع بينه وبين الأمير في هذا الوقت، مع أنه حصل بينه مشادة شديدة، وبقي الشيخ 6 أشهر لا تقاضى راتبا، ويذهب أول الذاهبين ويخرج آخر الخارجين من العمل من الإفتاء، وبقى 6 أشهر لا يأخذ الراتب رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الأمير قال يعني نعطيهم الرواتب ويتكلمون علينا أو كلمة نحو ذلك، فالشيخ امتنع من استلام الراتب رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الإنكار مثلا قالوا فعلوا بنك ربويا، ننكر الربا، تأتي بالأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الربا، تأتي بالشبهات وتزيلها، لكن تصعد منها تقول الأمير فعل كذا وكذا والرئيس فعل كذا وكذا، هذا منكر. هذا من أسباب الخروج على ولي الأمر، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. إنما تذهب إليه تنصحه بينك وبينه. لذلك في رواية في حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان لما أنكر على من؟ مروان أيضا، لما جعل الخطبة في صلاة العيد قبل الصلاة، لما جعل عفوا الخطبة قبل الصلاة ولا الصلاة قبل الخطبة؟ نعم، الخطبة قبل الصلاة حتى يستمع الناس. اجتهد من مروان، هو خليفة من بني أمية. فأنكر أبو سعيد الخدري في رواية أنه تأبط وكان يمشي بينه وبينه، أنكر عليه بينه وبينه وليس جهرا. نصيحة للحاكم تكون سرا، تكون سرا. والصكاك جمع سك، وهو الورقة التي يكتب فيها الرزق لشخص معين، يكتب للأمر ورقة مثلا أو شيكا لشخص بأن له كذا وكذا من بيت المال، ثم يبيع هذا الشخص تلك الورقة قبل أن يستلمها، وقد يكون الصك دراهم وقد يكون طعاما، يكتب له ورقة بأن له كذا وكذا من بيت المال من التمر أو من البر أو من الأرز، ثم يبيعها قبل تسلمها. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه مروان: أحللت بيع الربا. ومثله الآن ما يفعله بعض المزارعين الذين يبيعون القمح على الحكومة ثم يعطون ورقة فيها الثمن ولكنه مؤجل لعدة أشهر، فيأخذونها ثم يبيعونها على شخص آخر قبل أن يستلمها بثمانية آلاف مثلا، وهذا ربا لا يجوز. وكثير من الناس، ومثل الشيكات الآن تباع للمحامي، قل أعطني ثمانية آلاف مثلا، ولو ثمانية آلاف عند شخص يقول أعطينيها وأنت تصرف معه، خذها عشرة خذها عشرين على راحتك، هذا من الربا ولا يجوز. وكثير من الناس لا يبالي ولا يسأل، وبعضهم يسأل بعد أن يفعل، كيف أن تبيع بيعا لا تعرف حكمه ثم بعد ذلك تأتي تسأل؟ هذا تقصير. وهذا الربا اجتمع فيه نوع الربا الاثنين، ربا الفضل وربا النسية. وكثير من الناس لا يبالون بالحرام، فالحلال عندهم ما حل في أيديهم، لا يبالون إن كان ربا أو غير ربا. وأكل الربا لا يجوز إلا للمضطر ضرورة قد تفضي إلى هلاكه، مثل أكل الميتة لمن أشرف على الهلاك فيأكل بالقدر الذي يبقي فيه رمقا وكذا، فهذا الشخص يعني يجوز له. إذا كان إنسان أشرف على الموت ولا يوجد أمامه إلا ميتة، يجوز أن يأكل منها، يجوز أن يأكل منها. نعم.
شو هذه المسألة شبيهة بمسألة بيع جواب السيارة؟
بيع إيه؟
جواب السيارات المعقيد. الحافظ قال هنا قال شو هنا: والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه.
في شبه من ذلك،
وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها، والثاني
جواز بيعها هذه الورقة.
أي نعم، الحافظ النووي رحمه الله ولا يقول شيء.
نعم.
والثاني منعها، فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة رضي الله عنه وبحجته، ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة رضي الله عنه على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري، فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول، لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وليس هو بمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه.
يعني هذا إشكال، لأنه حينما تملك هذه الورقة أو هذا الشيك مثلا أو هذا الوصل تملكه وصار متملكا له، فهل يبيعه؟ ولكن يبقى مسألة أخرى وهي إذن ولي الأمر في هذه المعاملة، هل هذه السيارة خاصة بالمعاق أم يجوز أنه تملك هذه السيارة بهذه الورقة فمن حقه أن يبيعها؟ ومثل بيع الخبز الذي في التموين، وهلما جرى مسائل كثيرة، يعني هل إذا تملكت هذا وأنت لا تحتاجه لك أن تبيعه، أم أن هذا جعله للأمر لفئة معينة من الناس وشروط معينة؟ لا شك أن الورع يستدعي الإنسان يبتعد عن ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث.
في هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع صبرة طعام يعني كومة من الطعام لا يعلم كيلها بكيل مسمى، فلو كان عنده صبرة طعام من التمر فيبيعها عليك بخمسين كيلو فهذا لا يجوز، لأنه لا يعلم التساوي بينهما، فلا يبيع طعاما بطعام إلا بالتماثل، والتماثل لا يعلم هنا. أما إذا باعها بالدراهم فلا بأس، أما إذا أراد أن يبيع بتمر مثلها أو بطعام آخر فلا بد من الكيل أو الوزن، لا بد من التماثل. إذا كان بينهما تماثل فيبيع تمرا بتمر ولا يبيع صبرة تمر بتمر آخر مكيل، بل لا بد أن يكون كلاهما مكيلا حتى يحصل التماثل. أما إذا كان كلاهما مختلفا كان يكون هذا تمر وهذا بر فلا بأس بالزيادة والنقص، لكن لا بد من شرط واحد وهو ماذا؟ أن يكون يدا بيد. إذا باع مثلا الرز بالقمح هذا لا بأس به، لكن لابد أن يكون يدا بيد. لو باع كيلتين من القمح بكيلة من الأرز لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون هناك قبض في مجلس العقد. أما إذا كما في حديث عبادة بن الصامت لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا مثلا تغير مثلا تبيع جنيه بدولار أو بيورو أو بدرهم أو ريال لا بأس، لكن لابد من التعاقد في مجلس. وهل يعد التلفون يعني تعاقدا في نفس الوقت؟ ها؟
إذا وصل
يعني لو في نفس الوقت لا حرج، أما حجز يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أبدا، وهذا هو ربا الفضل لا يجوز محرم. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا ربا الفضل، هل أريد بذلك الاختصاص أو الحصر في ربا الفضل؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب، لأن أكثر الربا يكون ربا الفضل وليس ربا النسيئة، لكن النسيئة أيضا ربا.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.